بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه المحاضرات التي نتحدث فيها عن مبادئ العقيدة الإسلامية مقرونة بأدلتها العلمية. في الحلقة الماضية ذكرنا كلاما ربما يثير تساؤلا لدى بعض الإخوة. هذا التساؤل الذي قد يزول في خاطر كثير من الناس هو أن الإنسان لو خالف تنفيذ حكم الله سبحانه وتعالى في بيته إن كان رب أسرة، أو في متجره إن كان تاجرا يصفق في الأسواق، أو في معمله إن كان صاحب معمل من المسلمين، أو في شعبه إن كان رئيس دولة، إذا خالف واحد من هؤلاء حكما من أحكام الشريعة الإسلامية وحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، هل يكفر أم يفسق؟ وما الموقف الذي ينبغي أن نتخذه منه؟ هذا السؤال يتردد كثيرا على ألسن كثير من الناس ويزيد في خاطر كثيرين ايضا، على الرغم من ان هذه المسألة من المسائل البدائية المعدودة في مبادئ العقيدة الإسلامية، ولكن كأن هذه المسألة البدائية بدت اليوم من المعضلات التي يدور حولها نقاش وجدل ما يكاد منتهيا. لو ان رجلا لم يحكم بما انزل الله في داره وخالف شرع الله سبحانه وتعالى في ما يوجه اليه اولاده وبناته مثلا، او لو ان تاجرا خالف حكم الله في متجره وقضى بغير ما انزل الله سبحانه وتعالى في بعض من معاملاته التجارية، أو لو أن صاحب مصنع ومعمل سار بعماله في نهي مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى، أو لو أن رئيس دولة قضى في شعبه بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، هل يكفر هؤلاء الناس بذلك؟ الجواب هو التالي: ننظر، فإذا كان السبب الذي يحمل هؤلاء الناس على مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى ضعفا، كسلا، هوى تغلب عليه، شهوة لم يستطع أن يفلت نفسه من أسرها، إذا كان هذا هو الدافع فهذا الإنسان يفسق ولكنه لا يكفر، تماما كالإنسان الذي ترك الصلاة لكن تركها كسلا، تركها سيرا وراء هوى من أهوائه وهو موطن بها. فإن جماهير العلماء والسواد الأعظم من الأئمة على أن هذا الإنسان يفسق ولكنه لا يكفر، أو لو أن الرجل في بيته أمر ابنته أن تخرج سافرة بمجرد هذا الأمر لا يكفر، لو أن هذا الرجل أمر ابنه أن يوظف وأن يمارس عملا من الأعمال المحرمة بمجرد هذا الأمر لا يكفي. لو أن تاجرا صار في تجارته طبقا من السهل النظم الربوية التي حرمها الله عز وجل بمجرد ذلك لا يكفي. كذلك رئيس الدولة لو أنه أعمل أمور الربا وترك الأنظمة الربوية تمشي وتسير وتطبق في المجتمع، لو أنه خالف شرع الله سبحانه وتعالى في مسألة من المسائل أو فتوى من الأحكام، كل هؤلاء الذين يخالفون شرع الله سبحانه وتعالى ننظر أن وجدنا أن الدافع لهم إلى مخالفة شرع الله عز وجل وحكمه تتمثل في ضعف الشخصية، ضعف الإرادة، تتمثل في غلبة الرغبة النفسية، تتمثل في غلبة الهوى، في غلبة شهوة من الشهوات، في طمع يفقع تجاريا. عندئذ منعت هؤلاء الناس الذين خالفوا شرع الله إن في المنزل وإن في السوق وإن في الحكم منعت هؤلاء بالفسق. لا شك أنهم فسقوا بهذا المنزل، ولكن لا نملك أن نحكم عليهم بالكفر والذنب. هذا ما ذهب إليه صواب العلم، ولا نعلم أن هنالك من خالف هذا الذي نقول إلا الخوارج. فالخوارج هم الذين كفروا بالكتاب المعاصي، بعض منهم اشترط أن تكون المعصية من الكبائر والبعض أطلق. مهما كانت المعصية كبيرة أو صغيرة إذا صدرت من إنسان مسلم فإنه يكفر بهذه المعصية. أما ما عدا الخوارج كل المسلمين سائر المسلمين الآخرين الذين كانوا في عصر السلف والذين جاءوا من بعد اتفقوا على أن الإنسان الذي يحكم بغير ما أنزل الله إن في بيته أو في السوق أو في شدة الحكم هذا الإنسان متلبس بالمعصية، فربما كانت المعصية كبيرة. ولما كانت المعاصي وحدها لا تجد الإنسان في الكفر والردة فإن هذه المعاصي وحدها لا تجد صاحبها في كفر ولا ردة. ولكن إن بحثنا ورأينا وتيقنا أن السبب الحافظ لمخالفة هؤلاء الناس شرع الله سبحانه وتعالى والحكم بغير ما أنزل، إذا تبين وتأكد أن الحامل لهم على ذلك إنما هو الجحود وإنكار هذا الحكم الذي أنزله الله عز وجل، فعندئذ يكفر هؤلاء الناس لا بأنهم حكموا بغير ما أنزل الله ولكن بسبب أنهم اعتقدوا بطلان الحكم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. فالإنسان الذي يأمر ابنته أن تخرج سافرة أو يأمر ابنه أن يمارس عملا ربويا إذا سئل عن ذلك من يقف عليه هذا؟ وأنت تعلم أن الله أمر بالحجاب وأمر بأن لا يمارس الإنسان عملا ربويا، قال أنا لا أؤمن بهذا الأمر، هذا الحجاب انتهى، هذا تخلف، أنا لا أؤمن بأن المجتمع يمكن أن ننهض من قبلته إذا ترك الأعمال الربوية. نعم، أنا أعتقد أن المجتمع الذي نعيش فيه ينبغي لكي ننهض هذا المجتمع ينبغي أن يساير النظم الاقتصادي، ينبغي أن نطور أنفسنا اقتصاديا. الشيء الذي كان بالأمس حراما لا نستطيع أن نقول عنه اليوم إذا حرام. مثلا إذا قال هذا الكلام فقد كفر بالاتفاق، سبب كفره ليس مخالفة سلوكية لشرع الله، وإنما سبب كفره عدم إبعاد عقله لشرع الله، الرفض لشرع الله، استنكاره بهذا الحكم الإلهي المعروف من الدين بالضرورة. وفي هذه الحالة لا فرق بين الأب الذي يوجه أولاده إلى مخالفة شرع الله استنكارا وجحودا، وبين رئيس الدولة الذي يوجه شعبه إلى مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى استنكارا وجحودا، كلاهما يكفر في هذه الحالة. ولكن لو رأينا إنسانا أيا كان يخالف شرع الله عز وجل ولم يتبين سبب مخالفته، هل هو يخالف شرع الله جحودا أم يخالف شرع الله كسلا ضعفا استخفافا مسايرة للهوى والشهوات والأهواء؟ لا نعلم. في هذه الحالة يحسن الظن، والأصل بقاء المسلم على إسلامه. نحن نعلم أن هذا الإنسان كان مسلم ورأيناه خالف شرع الله في سلوك أو في أمر، الأصل بقاء ما كان على مكانه، هذه قاعدة شرعية، حتى نتأكد ونجزم بأن هذا الإنسان قد ارتكب ما يستوجب الردة. عندئذ فإن الردة تنصف سابق يدعوه المتيقن، لكن إذا لم نتأكد وكان احتمالي أن يكون هذا العمل صادرا عن جهود أو صادرا عن كسل وضعف واردا، فليس لنا في هذه الحالة أن نتأول من عند أنفسنا معصيته على أنها ردة وجهود، لا يجوز لنا ذلك، بل نقول الأصل بقاء ما كان على مكان حتى يأتي ما يجزم أو يؤكد لنا أن هذا الإنسان قد ارتكب الردة. هذه قاعدة فقهية ليس فيها أي خلاف. هذه الكأس من الماء أنا متوقن أنها أن الماء طاهر، وغبت وجئت ودار في خلدي احتمال أن يكون هذا الماء أصابه رشاش النجس، رشاش الماء النجس، الاحتمال قائم، لكن هذا الاحتمال لم يصل إلى درجة اليقين. ماذا نقول عن هذا الماء شرعا؟ انه طاهر مهما حامت الشبهات ومهما حامت الشكوك، طالما كانت الشكوك دون مستوى اليقين فالاصل بقاء ما كان عليه. لكن اذا تاكدنا راينا بعيوننا ان هذا الماء تنجس، عندئذ ننسخ الطهاره السابقه بهذه النجاسه المتاكده اللاحقه. من أمور يطبق فيها هذا الحكم. زيدا من الناس عرفناه مسلما فهو ينتمي إلى الإسلام، وفجأة رأيناه يحكم بغير ما أنزل الله، إن في بيته كما قلنا أو في متجره أو في مصنعه أو على شدة الحكم مع شعبه، ولم يتبين العوامل الخفية التي دعته إلى مخالفة شرع الله عز وجل. ممكن أن تكون العوامل كسلا، كالذي يترك الصلاة كسلا أو الذي يأكل الربا كسلا، ويمكن أن يكون الحافظ له إلى ذلك إنكار شرع الله، إنكار حكم عرف من الدين بالضرورة أنه حكم الله عز وجل، يمكن أن يكون هذا وذاك، ولم يتح لنا أن نتأكد من ذلك. لا يجوز لنا الإطلاق أن ننعت هذا الإنسان بالكفر وأن نخلع عليه سمة الكفر إطلاقا، وهذا اتهام خطير جدا. الأصل براءة، الأصل براءة الذمة وبراءة الغلط إلى أن يثبت التجريم، الأصل بقاء ما كان على مكان. وشيء آخر أيضا ألفت النظر إليه ويؤكده أنه لا فرق أبدا بين أن يحكم الرجل في أسرته بغير ما أنزل الله أو أن يحكم التاجر في سوقه بغير ما أنزل الله، أو أن يحكم الحاكم في سلطة حكمه بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. هذا التفسير الذي ذكرته لكم يسري على هؤلاء جميعا. فلنتفقه أيها السادة والسيدات في دين الله، ولنجعل دعوتنا إلى الله مرتكبة على منطلقات التفقه بدين الله سبحانه وتعالى. وإذا عرفنا هذا فما ينبغي، ونحن نحلم بإقامة المجتمع الإسلامي، ونحن نحلم بأن نعود إلى الإسلام رونقه وإلى المسلمين عزه، ما ينبغي لنا أن نتصور أن الطريق إلى ذلك هو أن نتجه إلى الحكام ونجعلهم هدفا لقتالنا وهدفا لما نسميه جهادا. لماذا؟ لأننا نحكم بأنهم كفروا. ولماذا هم كفروا؟ لأنهم محكومون بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. هذا التصور الآلوكي وهذا الحكم الغيبي بهذا الشكل البعيد عن مقاييس دين الله عن عمل خطير، ورب إنسان بكثر الآخرين منزلق بسبب باب التهوية إلى الكفر. هذا العمل لا يجوز إطلاقا، بل ينبغي أن ننصح إذا كان هنالك من يخالف شرع الله سبحانه وتعالى ودينه، أيا كان هؤلاء الناس، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. إذا رأيت إنسانا دخلت داره فرأيت في داره منكرا أخاطبه، أنهاه عن هذا المنكر، أنصحه، أذكره بالله، أحبب إليه التمسك بشريعة الله سبحانه وتعالى. وإذا خرجت من داره ثم دخلت إلى مكتب مسؤول من المسؤولين ورأيته متلبسا بمحرم، إن في حق نفسه إن في حق شعبه وأمته، أذكره بالله، أمره بالمعروف، أنهاه عن المنكر، كما فعلت ذلك مع جاري الذي دخلت إلى داره. وأنا في هذا أمارس جهادا من أعظم وأقدس أنواع الجهاد. ألم تسمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الجهاد فقال: أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. ذرية الجهاد أن تقول كلمة حق عند سلطان جائر، وليس معنى كلمة حق أن تقولها بعنف وبقسوة، لا، كلمة حق صريحة واضحة، ولتكن مدنخة بعطف اللطف، ولتكن مدنخة بمشاعر الغيرة والحب والشفقة، تماما كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الأخطار إذا حانت حول الإنسان، هذه الأخطار ترفعه إلى مستوى الصديقين، مستوى الأبرار، وربما الشهداء المقربين. لا بأس. نعم. وأغلب الظن أن الإنسان إذا قال هذه الكلمة ناصحا ومرشدا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، إما أن تقبل كلمته تتنفر، وإما أن لا تقبل، ولكنه لم يرى من ورائها أبدا، ولسوف يثبت بالأجر العظيم الذي يناله عند الله سبحانه وتعالى. كلنا أيها السادة والسيدات نحلم بأن نعود إلى الإسلام نجده، والإسلام لا ينفك عن نجده، ولكن إن كان ولا بد فالمسلمين هم الذين يهبطون ويتجلى بهم الأقدام وينزلون عن شدة المجد الذي متعه الله عز وجل به. هذا ما يمكن أن يقع. أما الإسلام فهو دائما عزيز ودائما منيع. لكن إن أردنا أن نعود للإسلام نجده في مظهر المسلمين، أردنا أن نعيد المسلمين إلى ثابت قوتهم وعزتهم ورماهم وتماسكهم فعلموا أن سبيل ذلك لا يكون في أن ننسى واقع بيوتنا. وكم هو واقع يمدى له الجبين في كثير من الحالات. ليس سبيل ذلك أن ننسى واقع أشياء فلا نأمر بمعروف ولا نهي عن منكر. ليس سبيل ذلك أن ننسى واقع جيراننا الذين يلدون بنا وذوي أرحامنا وأقاربنا ثم نحصر جهودنا في مناصرة الحكام العباد من منطلق التكفير لهم. هذا العمل لا يمكن فأي فائدة ولا يحقق شيئا مما نحلم به. وإنما ينبغي أن نبدأ فنأمر أنفسنا وأهلينا وأولادنا ومن يليهم بنا نأمرهم جميعا بالمعروف وننهاهم عن المنكر. وحكامنا طالما لم يصدر منهم ما يمكن أن يكون مكفرا بشكل عبادة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمع ونطيع لهم في غير معصية ونأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر. هكذا وصلنا على هذا المنوال واجتمعت كلمتنا جميعا على هذا المنوال ليوفقنا الله وتتحقق هذه الأمنية التي نحلم بها. تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا في كثير من أحاديثه الصحيحة الواردة في الصحيحين بوصايا هي من أكبر الدلائل على نبوته. كأنما كشف الله عنه سجاف الغيب وأراه ما سيدور إليه حال أمته من بعد. ألا تذكرون ما رواه مسلم في صحيحه من حديث بضيفة بن يمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون من بعدي أمراء تعرفون منهم وتنكرون لا يستمعون لشيء ولا يهتدون بهداية قلوبهم قلوب شياطين في جثمان الإنس. اسمعوا أيها السادة والسيدات هذا الوصف الذي نصب بدون رسول الله حكاما وأدباء يأتون مع الجنة. أعتقد أننا جميعا مهما التفتنا يمينا وشمالا لم نرى حاكما من حكام المسلمين وصل إلى هذه الدرجة من المسلمين. أعيد مرة أخرى سيكون من بعد أمراء تعرفون منهم وتنكرون قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان أنس لا يهتدون بسنتي ولا يهتدون بهدايتي. قال له حذيفة فماذا تأمرنا يا رسول الله أن أدركنا ذلك؟ قال تسمع ويتلك هكذا قال له رسول الله وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك إلا أن ترى كفرا بلاحا لكم عليه من الله سلطة. هذا الكلام النبوي ينهي المشكلة كلها لو أصغينا جيدا إصغاء من يريد أن يأتمر بأمر رسول الله وأن ينفذ وصايا رسول الله. لو أصغينا إلى وصايا المصطفى إصغاء من يريد أن ينفذ أوامره إذا ما انتهت هذه المشكلة موجودة من بعد. مهما كان حكاما في بلادنا الإسلامية أو العربية منحرفين عن صراط الله فلن تجد انحرافهم قد وصل بهم إلى شر مما وصفه رسوله. سيكون من بعد أمراء تعرفون منهم وتنكرون لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهدايتي قلوبهم قلوب شياطين في جثمان الإنس. ومع ذلك لم يأذن رسول الله بالخروج عليهم وبالتمرد عليهم بل قال تسمع وتطيع تماما بشرط أن لا يكون في هذه الطاعة المعصية، بشرط أن لا يكون في تنفيذ أوامر هؤلاء الحكام معصية. لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر. لكن إن أمرني بما لا معصية فيه، إن أمرني بفعل إن فعلته لا أرتكب المعصية، وإن كان في ذلك الفعل خسارة، مثلا طلب مني مالا وهو مالي، طلب أن أرفع يدي عن ملك مما قد انتلبته، هذا العمل ليس جائزا له، لكنني لو استجبت لرغبته وأعطيته المال ورفعت يدي عن ملكي الذي يريد، هل ارتكب لي هذا المعصي؟ لا ارتكب معصي. اذا ما الذي ان يمشي غنمه؟ فمن كما قال رسول الله وان ضرب به ومن اخذ منه. وفي حديث اخر قال اعطيهم ما لهم فما يطلبون وسل الله ما لكم. لماذا يامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينقاد هؤلاء الحكام الى هذه الدرجه؟ السيد ايها الساده والسيدات، تشيف الشارع الى اغلاق ابواب الفتنه، تشيف الشارع بشكل كبير جدا الى درء اسباب الفتنه. الفتنة أيها الإخوة إذا فتح بابها شلت فاعلية الناس أمام محاولة سد هذه الباب، ومن ثم فإن الفتنة تهلك الحرف تقضي على الصالح والفاسد، هذه حقيقة. ولما كان دين الله سبحانه وتعالى شرعة خالقه شرعة المولى سبحانه وتعالى بصرنا بما لا نبصر ونبهنا الى ما لا نعلم، وكانه يقول لنا ضد خطوة تحكينها تظنون ان فيها فائدة كبرى لكم تندفعون اليها بفائدة الهياج، ولكنكم تتفاجئون بعد هذه الخطوة بفتنة تكبرت وتحاولون ان تغلقوها فلا تستطيعون ان تغلقوها اغلقوها. هذا هو ما يهدف اليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعتقد ان في هذه الاجابه المفصله ما يكفي ويهم، وكل املي ايها الساده والسيدات وانتم تسمعون الى هذه النهايات التي تاتي في خواتيم حديثنا هذا ان يكون اخواني الشباب الذين يحتاجون تحرقا على إقامة المجتمع الإسلامي تماما كما يقولون بهم، وعلى استعادة النهضة الإسلامية للمسلمين. أتمنى ألا يبدو وأرجو أن يتبين هذا الكلام الذي لا أقوله أنا بل يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعودوا فيلتفتوا إلى الحصاد الذي تجمع من وراء انحرافات، من وراء شرور، من وراء هياجات شرد اصحابها عن تعاليم المصطفى صلى الله عليه وسلم، ليعودوا الى الرصيد الذي سجل من وراء تلك الهياجات كلها. ماذا يرون؟ سيجدون خساره بعد خساره بعد خساره. يا ليت ان هذه الخساره حاقت بالانفس فقط، اذا لكان الخط يسيرا. كل انسان يموت لاجله، ولكن الخساره تنخط على هذا الدين. هذا الاسلام ذاته يتراجع، ألق الاسلام يدنق بالسياد بسبب هذه التصرفات ايها الاخوه. ونحن لا نبالي عندما نجد ان هذا التصرف قد شرعه الله، لا نبالي ان نمد اعناقا قربانا في سبيل ذلك، لكن مقياسنا الاوحد الذي لا بد ان نقف امامه كل شيء وان ننظر اهذا مما شرعه الله ام مما حذر الله سبحانه وتعالى منه. وحدوا صفوفكم، اجمعوا كلمتكم، دعوا منهجا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان، بدءا من التوجه الى الدار فالاسره فالحي فالمجتمع فالحكام، كل هؤلاء نجاهد في سبيل الله عز وجل بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر لهم، وعن ذلك ستجدون ان الله سبحانه وتعالى كبير. وموعدنا في الحلقه الاخيره اذا شاء الله سبحانه وتعالى ان هذا الامر ان شاء الله. السلام عليكم.